الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من عوائق في طريق طالب العلم. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله: ويكون الإخلاص بأمور. واحدا أن تنوي بذلك امتثال أمر الله لأن الله أمر بذلك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اثنين: أن تنوي بذلك حفظ الشريعة لأن حفظ الشريعة يكون بالتعلم والحفظ في الصدر ويكون كذلك بالكتابة. ثلاثة: أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم تصدوا لأهل البدع وبيّنوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. أربعة: أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن طالب العلم يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعلم من عدة أوجه، ويؤجر على كل وجه منها: نية العلم لأن الله أمر به، نية رفع الجهل عن نفسه، رياء رفع الجهل عن غيره، نية حماية حوزة الإسلام، نية الجهاد بالدفع عن الإسلام ببيان بطلان طريقة أهل البدع، نية العبادة لله عز وجل، نية التفرغ طاعة الله عز وجل، نيات كثيرة يستطيع الإنسان أن يستحضرها في حال طلبه للعلم، تأسي بالسلف الكرام في الرحلة وغيرها. قال: فائدة: ولا يترك سماع أحد لنية فاسدة. يعني هب أنك أتيت لطلب العلم بنية فاسدة، ما تقول أترك طلب العلم، لا، استمر في طلب العلم واصلح نيتك. أو الشيخ يعلم بأن أحد الطلاب جاء بنية فاسدة، لا يترك التعليم بسبب هذه النية بل يستمر، ولعل الله عز وجل يهديه، كما في قصة ذلك الرجل الذي كان يقوم الليل ويسرق بالنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنهى صلاته، فليكون همك أن هذا العلم عبادة تبتغي به وجه الله. وعن سفيان رحمه الله: مزداد عبدا علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. صلى الله الإخلاص على الإنسان أن يجاهد نفسه في تحصيل الإخلاص، يكتسب الإخلاص، يكتسب كما تكتسب بقية الأعمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رجه ابن ماجه وحسن الألباني. فاجعل همك في تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه، وابشر من الله بالخير. قال الحسن: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. قال ابن مبارك رحمه الله: الجميع أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه المراتب يحفظها الطالب، هذه مراتب الطالب مع العلم. أول شيء يحسن النية أنه يطلب العلم لله، ثم يستمع ما يلقى عليه من الدروس، ثم يسعى في فهمها، ثم يحفظ، ثم يعمل، ثم يعلم. وجماعة من أهل العلم قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وبعضهم قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. قال النووي رحمه الله: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، ومن حرمه فقد حرم خيرا عظيما، ومن رزقه فقد نال فضلا جزيلا. فمن أراد فعليه تقديم تصحيح النية، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية، وليحذر بلية حب الرياسة ورعونتها، لأن العلم رفعة، ولذلك يأتيك الشيطان من حب الرياسة، فاحذر من هذا المدخل. العلم رفعة، ولذلك ينبغي أن توطن نفسك على التواضع لله، التواضع لمن إليك من طلاب العلم ومن الناس، ومن تواضع لله رفعه الله. قال العثيمين رحمه الله: طلب العلم للشهادة إذا كان يريد الشهادة أن ترتقي مرتقا دنيويا فالنية فاسدة، أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقة تنفع الناس به فهذه نية طيبة. لكن هذا إذا وجدت شهادات لا معاصي فيها، شهادات يعني في موطن كما كان حال الجامعة الإسلامية قديما، يعني يدخل ويطلب علم ويجد المشايخ ويجد علماء السنة. أما كثير من الشهادات الآن دنيا دنيا، خريج ماجستير وجاهل بدين الله. يتعين على طالب العلم والعلماء أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم الإخلاص والتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة، وهي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. لا يهم الشخص إلا التقرب إلى الله. قال معمر: كان يقال للرجل يلي يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في حديث: إنما الأعمال بالنيات، النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء وغير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه. وفي الدنيا العبرة بما ظهر، فالناس يعاملون بظواهر أحوالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. وليست المرآة فقط في الصلاة والحج، بل حتى في طلب العلم. عليك أن تخلص لله عز وجل تبشر من الله بالخير. وقال رحمه الله: من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخص شيء وأدنى شيء. رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، همه الدنيا أو الزواج، فهجرته إليها، فبفساد النية إذا عمل الرجل عملا فهو كالزبد يذهب جفاء لا ينفع صاحبه. والله إذا علم من عبده حسن النية عصمه من المعصية. وفي قصة كعب لما هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة أزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ما له في الآخرة من نصيب. يعني عليه أن يصلح نيته. قال عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، جعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن ليس معنى تأتيك الدنيا وهي راغمة أنه خلاص يكون معك سيارة لك زوجة، يعني المعاش إلا بالسعودي والأمور متوافرة. تأتيك الدنيا بما تعيش به وبما قد علمه الله أنه يصلح لك. وإذا فرق الله عليه أمره فيكون قد ذهب عليه العلم والعياذ بالله. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الثوري: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله تعالى. قال الشافعي: أخشى أن في طلب العلم بغير نية ألا ينتفع به. جاء رحمه الله في هذا الباب بآثار كثيرة مفيدة كلها دالة على تعين الإخلاص لله عز وجل في حال طلب العلم، بل وفي جميع أحوال العلم، العمل به والدعوة إليه. والله المستعان.